الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا أن موارد ثلاث مما استثني من لزوم الإفطار في السفر نريد أن نبحثها هنا، بعد أن أخرجنا موارد كأنها مسلمة ولا تبحث في كتاب الصوم، كثلاثة أيام بدل الهجد وثمانية أيام بدل البدنة والصوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة. قلنا ما نريد أن نبحث ثلاث موارد. الأول هو الصوم المندوب، هل يصح الصوم التطوع بالصوم في السفر أم لا؟ وقلنا أنه يوجد قولان مشهوران في المسألة، قول مشهور لدى القدماء بالمنع، وقول مشهور لدى المتأخرين بالجواز، بالجواز مطلقا كما عن ابن حمزة، والجواز مع كراهية كما هو مشهور المتأخرين. وذكرنا أن مما استدل به للقول الأول موجود أمامك الروايات، صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا ما ناوي إقامة وما تدري شو وقت السافر؟ قلت: نعم. قال: لا تصوم. ذيل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها في ذيلها: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غير فريضة، والصوم في السفر معصية. الثالثة صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان. نعم. ذكرنا أيضا بأنه يوجد قول آخر مقابل هذا القول بالجواز، ودليله عدة روايات أيضا، وهي رقم 5 و6 و7 في المجموعة. صحيح السليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له. يجرد عن الخصوصية باعتبار أن الوارد في يوم عرفة، ويوم عرفة كما تعلمون سفر لمن كان بمكة، فهذا صوم تطوعي في سفر. معنى إذن الصوم المندوب في السفر بالتجريد عن الخصوصية جائز. خبر إسماعيل بن السهل وخبر الحسن بن بسام إذن قرأناها في الدرس الماضي، وقلنا أن الخبر 6 و7 عدن الخبرين سندهم في أدنى درجات الضعف لوجود عدة مجاهيل وضعفاء، واستبعدنا أن يكون مثل هذه الحالة يرويها رجل مجهول. الإمام عليه السلام كان حينما يخرج الحج كانت معه رفقة من أصحابه وأهل بيته، فلماذا لم يروي لنا هذه الحالة إلا رجل مجهول؟ فإذا قلنا هذان الخبران ساقطان عن الحجية. عمدة ما يستدل به على القول بالجواز هي صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، فالذين قالوا بالجواز جمعوا بين صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري التي تدل على الجواز مع الروايات السابقة عليها، صحيحة البزنطي وموثقة عمار التي تدل على النهي، ومقتضى القواعد أنه إذا ورد نهي ورد ترخيص فيحمل النهي على الكراهة. ونحن علقنا على ذلك، قلنا أنه لو تمت دلالة صحيحة سليمان الجعفري فإنه لا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة، لأن ذي الموثقة عمار كما ترون أبي عن الحمل على الكراهة، الإمام سماها والصوم في السفر معصية، فلما تأبى الرواية عن الحمل على الخوف لا نلوي عنقها نحن ونحملها على الكراهة. فإذا لو تمت صحيحة سليمان فيقع التعارض بين الطائفتين لتعذر الجمع بينهما بمقتضى القواعد، مضافا أيضا إلى أن الكراهة
هاي التي أخذناها في الجمع بين النهي والترخيص الكراهة التي بمعنى المرجوح شرعا. أما الكراهة المقصودة هنا بأنه يجوز الصوم في السفر المندوب مع كراهة بمعنى أقلية الثواب، فيجب أن نلتفت إلى هذا أيضا، هذا يعتبر من المغالطة، لأن هذا الذي أخذناه في علم الأصول أن إذا اجتمعت هاتان الطائفتان متعارضتان نحمل النهي على الكراهة، نقصد كراهة بمعنى المرجوح، لأن يوجد نهي والنهي أعم من الحرمة ومن الكراهة بمعنى المرجوح، هذا الذي يرد بالكراهة. أما هم أنا قرأت كلماتهم يعرفون الكراهة المقصودة هنا لما يقولون يجوز مع كراهة بمعنى أقلية الثواب وليس بمعنى الكراهة يعني المرجوحية. فإذا الكراهة المقصودة في الجمع بين الدليلين المتعارضين غير الكراهة التي يريدونها هنا في المطلب، فهذا أيضا كأنه نستطيع أن نجعل مانعا آخر عن قضية الحمل على الكراهة هنا، مضافا إلى أنه ما قلنا من أنها آبية خصوص ذي الموثقة عمار السباطي تابة الحمل على الكراهة. فإذا أرجع وأقول أنه لو تمت صحيحة سليمان الجعفري فليس الحل بما فعله القائلون بالجواز مع كراهة، قالوا إذا نجمع بين الطائفتين بحمل النهي على الكراهة لأن هذا متعذر. فإذا تمت صحيحة سليمان يقع التعارض، ولا بد أن نلجأ إلى مرجحات باب التعارض، ومرجحات باب التعارض كما نعلم مع الطائفة الأولى المانعة من الصوم في السفر إطلاقات وعمومات المنع من الصوم في السفر تكون محكمة هنا. هذا قلنا بناء على أنه لو تمت دلالة صحيحة سليمان الجعفري، لكننا بدأنا بعرض وجوه نشكك في دلالة صحيحة سليمان الجعفري على ما أرادوه من أنها تدل على جواز الصوم المندوب في السفر لأمور ذكرنا بعضها في الدرس السابق ونتمم إن شاء الله اليوم البعض الآخر. المناقشة الأولى في دلالة، الآن نريد أن نناقش المتأخرين الذين استدلوا بصحيحة سليمان الجعفري على جواز الصوم المندوب في السفر. نقول المناقشة الأولى أنها واردة في يوم عرفة، فلو دلت على جواز الصوم المستحب فيمكن أن تكون خاصة بموردها، يستحب لمن كان في الصعيد عرفة أن يصوم يوم عرفة ندبا، التجريد عن الخصوصية لا وجه له حتى تعممها لكل صوم مندوب. المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أنه لو تنزلنا وقبلنا ظهور الرواية في جواز الصوم المندوب فإن الظاهر لا يعارض الصريح في الروايات المانعة، فلا بد من توجيهها بما لا ينافي. لاحظوا الروايات اللي استدلنا بها على المنع هي موجهة للحكم بالمنع، بينما هذه لا، استفادوا منها الجواز بتقريبات هم ذكروها، فمثل الرواية التي أنت تقربها مو هي مسوقة لبيان هذا الحكم، هاي لا تقوى على معارضة الرواية التي هي موجهة لبيان هذا الحكم. فالطائفة الأولى الواردة في المنع صريحة في المنع، أما هذه قربت وليست موجهة لهذا، قربت للدلالة على المنع، فإذا هذه لا تقوى، صحيحة سليمان لا تقوى على معارضة الروايات السابقة عليها الدالة على المنع. هاي إذن المناقشة الثانية التي لم نذكرها في الدرس السابق. المناقشة الثالثة وقد ذكرناها بالدرس السابق أن الرواية تحكي فعل المعصوم، كان أبو الحسن يصوم في يوم عرفة، والفعل كما تعلمون مجمل ليس لفظا، حتى مثلا نأخذ بإطلاقه وأمثال من الأمور التي نقولها على الأدلة اللفظية، هذا تحكي فعل أبو الحسن، أبو الحسن كان يصوم يوم عرفة، لكن خل ما وجه صيام أبو الحسن في يوم عرفة؟ هل لأنه مستحبون؟ ما ندري، ربما كان يصوم لأنه ثلاثة أيام بدل الهدي وعندنا رواية أن صوم ثلاثة أيام بدل تكون يوم سبعة وثمانية وتسعة، فيمكن صايم يوم عرفة لأنه ثالث ثلاثة أيام بدل الهدي، ويمكن صايم يوم عرفة لأنه نذر على نفسه أن يصوم يوم عرفة في السفر، وسيأتي بحثا أن الصوم المنذور المقيد بصوم في السفر يصح. فإذا مو معلوم أن وجه فعل أبي الحسن هو أنه لأنه صوم مندوب، الفعل مجمل، فإذا لا يمكن استدلال بها على هذا، لأن المحتملات كما قلنا عديدة، خصوصا قضية الثالث ثلاثة بدل الهدي. ذكرنا رواية من كتاب الحج تشير لأنه كانت هناك مشكلة أنه هل يمكن أن يصام يوم عرفة ضمن الثلاثة بدل الهدي باعتباره مسافر، فالإمام عليه السلام يريد يكسر هذا الطوق عمليا، والفعل أدل دليل عليه، يريد يقولهم ها كما ترون أنا صائم اليوم في عرفة، فإذن المشكلة التي تقولونها ليست دقيقة. فإذا هذا هو الرد الثالث. المناقشة الرابعة أن الرواية مجملة من جهة ما نحن فيه، بعض الوجوه ربما تتداخل، أنا أفصلها باعتبار اللحاظ، يعني كل مرة ألاحظها من جهة، هناك فعل أبي الحسن مجمل، هنا الرواية نفسها مجملة، يعني أنها ما متوقع لبيان جواز الصوم المندوب في السفر، لا، هي مسوقة لبيان مشروعية الصوم يوم عرفة، لكن أنت قربتها أيها المستدل، قربتها للصوم المندوب في يوم، هي ما مسوقة لذلك، هي مجملة من هذه الناحية. الرواية كما ترى ما وسيقول، سمعت أبا الحسن يقول كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار، فإذا مسوقة لماذا؟ مسوقة لمشروعية الصوم يوم عرفة، مثلا لمن لا يضعفه، كأنه يوجد في الإشكال بأنه من صوم يوم عرفة لأنه مثلا يضعف، فالإمام يريد يقول لا ممكن أن صوم يوم عرفة إذا لم يكن يضعفك عن دعاء. فإذا الرواية ليست مسوقة لبيان جواز الصوم المندوب في السفر، هي مسوقة لبيان جواز الصوم يوم عرفة وإن كان اليوم حارا، لاحظ التركيز، يصوم يوم عرفة في اليوم الحار، الرواية مسوقة لبيان جواز صوم يوم عرفة وإن كان اليوم حارا وشاقا فيه الصوم، هاي الجهة المسوقة لها الرواية، ما مسوقة لبيان. فهنا إجمال إذن في الرواية من هذه الناحية بهذا اللحاظ، لأنها مسوقة للحاظ آخر وهو مشروعية الصوم يوم عرفة. المناقشة الخامسة يمكن ذكرناها في الدرس السابق، وهي أن المسافة من مكة إلى عرفة وإن كانت موجبة للتقصير، لكن يمكن أن نوجه الرواية إلى أنه كان سفر أبي الحسن من مكة إلى يوم عرفة ليس سفرا موجبا للقصر، كما لو كان سفر مراحل باعتبار يستحب قضاء اليوم الثامن في منى، فالإمام نوى بخروجه من مكة إلى منى وهي مسافة ليست موجبة للقصر، وبقي الثامن وخرج نهار التاسع إلى عرفة، والمسافة من منى إلى عرفة أيضا ليست موجبة للقصر، فكان السفر من مكة إلى عرفة سفر مراحل وهو لا يوجب التقصير، وتكون الرواية أجنبيا عن الموضوع. هذا إذن الخامس. السادس، المناقشة السادسة، أن موثقة عمار، هذه رقم اثنين في المجموعة التي أمامنا، سمت الصوم في السفر معصية، ولا يمكن أن تصدر المعصية من الإمام المعصوم عليه السلام، فكيف يصوم الإمام في السفر؟ وينضم إليها أيضا ما قرأ صحيح الزرارة قرأناها في بعض الدروس السابقة، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم فرضا ولا ندبا في السفر، وهم أولى بأن يتأسوا بجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان جدهم لا يصوم فرضا ولا ندبا في السفر فهم أولى بالتأسي به أن لا يصوموا أيضا ندبا في السفر. فإذن هاي النقطة السادسة، أنها هذا الفعل لا يليق بالمعصوم، مختصر، لا يليق بالإمام أبي الحسن عليه السلام، أولا لأنه معصوم والصوم في السفر معصية لا تصدر منه، وأن جده صلى الله عليه وآله وسلم بحسب صحيح الزرارة لم يصوم في السفر ندبا ولا فرضا، وهم أولى بأن يتأسوا بجدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دلالة هذه الصحيحة التي هي عمدة ما استدل بها القائلون بالجواز كما ترونها مناقشات ستة، أي واحدة تتم منها يمكن تكون كافية، خصوصا ونحن أمامنا روايات معارضة، وتارة نتعامل يمكن نبهنا إليها، تارة نتعامل مع رواية موجودة في حكم ما، فحينئذ إذا وجدت مناقشة من هنا وهناك نقول نأخذ بالرواية. أما مع وجود طائفة صحيحة سندا صريحة مقابلها فحينئذ لا، طبعا ما نستطيع أن نأخذها مع وجود هذه المناقشات. هذا إذن انتهينا من استدلال للقولين، ورأينا أن الآن الأقوى بل الأصح والصحيح هو القول بالمنع. لكن قلنا أن المتأخرين يقولون بالجواز مع كراهة، ومنهم طبعا أساطين من المتأخرين، فلذلك أخذنا من كلماتهم بعض الوجوه التي استدلوا بها. مثلا نأخذ من صاحب الرياض قدس سره، هذا أصل الاستدلال إذن بالروايات، ورأينا أن الروايات مع القول بالمنع، لكن هناك تقريبات أخرى لنذكرها تتميما للفائدة. من تلك التقريبات، التقريب الأول سمينا قراءة أخرى للروايات. احنا الآن قرأنا الروايات بقراءة وشفنا ما هو الصحيح القول بالمنع، لكن بعض الأساطير له قراءة أخرى لهذه الروايات يصل إلى القول بالجواز. هذا الوجه الأول. الوجه الأول لأن سيتضمن قراءة أكثر من رواية، ليش عنونت يعني استدلال مو برواية واحد سيكون بعدة روايات، فعنونا الوجه الأول من الوجوه هاي التي نتمم بها الاستدلال قراءة أخرى للروايات. شلون؟ خل نسمع منه، وهذه بالتأكيد مثل هذه القراءات سواء تمت أو لا لكنها تفتح الذهن وتوسع أفق التفكير. صاحب الرياض قدس سره استدل بنفس صحيحة البزنطي رقم واحد التي استدلنا بها نحن على المنع، هو نفس هذه الرواية قرأها بقراءة جديدة فاستدل بها على الجواز. كيف؟ لنستمع له. قال قدس سره: إن المفهوم من الصحيحة، هذا في الرياض حتى يرجع له المجلد الخامس صفحة 401، إن المفهوم من الصحيحة الفرق بين الصوم الفريضة والنافلة. الإمام لما قال له الرجل: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال الإمام عليه السلام: أفريضة؟ فالإمام إذن فرق بين كونها فريضة أو نافلة هذا الصوم في السفر. إن المفهوم من الصحيحة الفرق بين الصوم الفريضة والنافلة لسؤاله عليه السلام في مقام الجواب عن كون صومه أيهما، صح؟ قال له: أفريضته؟ قال له: لا، تطوع. قال له: كذا كذا. إذن ولولا الفرق بين النافلة والفريضة لاتجه الجواب بلا تصم مطلقا من غير استفسار. احنا ندري الصوم الفريضة ممنوع في السفر، فإذا المندوب أيضا ممنوع، خو الإمام عليش يقول له: أفريضته؟ ما دام اثنين هم ممنوعين، خو مباشرة يقول له: لا تصم. شوف التقريب بنفس الصحيحة اللي أنا بها على المنع. فهو، والكلام ما زال للسيد صاحب الرياض، يقول: فهو أوضح شاهدين على الفرق بين النافلة وبين الفريضة، وليس هذا الفرق إلا كون النهي في النافلة للكراهة، إذ لا فارق آخر بينهما غيره إجماعا. فما عليه الأكثر، أكثر المتأخرين من الجواز على كراهية، لعله أظهر. تقريب مغاير تماما لما نحن فهمنا، بأنه لو كان صوم النافلة كالفريضة محرم في السفر، خو الإمام عليه يقول له: أفريضته؟ خو يجاوب مباشرة ويقول له: لا تصوم. اثنين هم صومين ولا يصح في السفر، ليش فرق؟ أكو فرق إذن بينهما، ولا فرق بينهما إلا قضية هذا مكروه هذا حرام، ما لا يوجد احتمال آخر. لذلك قال فما عليه الأكثر أكثر المتأخرين من الجواز على كراهية لعله أظهر. وتبعه صاحب الجواهر أيضا بنفس التقريب وبنفس الكلام. وصاحب الجواهر تعلمون يكبر كثيرا صاحب الرياض ويأخذ منه أيضا نصوص كاملة من كلامه قدس سره. فصاحب الجواهر إذن أيضا ذكر هذا الوجه وأيضا تمسك به، وهو كما ترون وجه لطيف ودقيق ويدل طبعا على براعة في التفكير، لكنه لا يصلح كدليل للجواز خصوصا مع وجود الروايات المانعة. قلنا ضمن المناقشات الستة الآن أن مر تارة الرواية وحدها أمامك وتقربها بهذه التقريبات، جيد نأخذ بهذه التقريبات ونستدل بها. أما مع وجود روايات كموثقة عمار السباطي التي تسميه معصية مثلا ويقول الإمام لا يحل له، فمع وجود الروايات المانعة يصعب الأخذ بمثل هذه التقريبات. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن الفرق لا ينحصر بهذا، التفريق بين الفريضة والنافلة، إذ يمكن هكذا نقترح يعني، إذ يمكن أن يكون وجهه وجه التفريق الاستغراب من السؤال لوضوح الحكم بالنسبة إلى الفريضة، فلما علم عليه السلام أنه تطوع أجابه. يمكن يكون هذا وجه الإمام، يعني يقول أفريضة؟ باعتبار لو كان فريضة لكان هذا ما تسأل عنه لين تدري أنت الصوم بالسف. فلما قال له لا تطوع شاف لا إذن يمكن أن يجاوبه قال له لا تصم. يمكن هذا وجه التفريق، يعني الإمام لما سأل أفريضة كان ينتظر الإمام لو قال له نعم يا ابن رسول الله أفريضة قال له شاي تخفى عليك فريضة تسألني عن الصوم بالسفر، أنت ما تدري الصوم بالسفر فريضة ما يصير. بس لما ذاك الرجل قال لا تطوع الإمام شاف فيها مجال يقدر يجاوبه، لأن بالتطوع المسألة مو بنفس الوضوح. هذا الوجه الذي يعني أريد أقول شنو، أنه ما منحصر الفرق بين الفريضة والنافلة بما ذكره صاحب الرياض حتى يقول لا فرق بينهما إلا هذا، لا نحتمل فرقا آخر أن يكون هذا وجه السؤال. ويبدو أن آخرين ذكروا أيضا محتملات أخرى، مثلا محقق النراقي قدس سره صاحب المستند وهو معاصر طبعا لصاحب الرياض، ولم تكن يومئذ المطابع حتى الكتاب يصل بيده، لكن يبدو أنه كان يعني من يسمع المحقق النراقي أن صاحب الرياض قد ألف كتابا في الرياض. أنا ما أدري ربما الوجه مذكور قبل صاحب الرياض، أنا ما أدري فما أدعي كل مصادر عندي، بس أنا وجدته عند صاحب الرياض. فالمحقق النراقي طبعا معاصر له في مدينة واحدة فيقتضي قال جيبوا لنا نسخة من كتاب الرياض، فلذلك يناقش آراء وإن لم يذكر طبعا من هو صاحب القول. فمحقق النراقي في المستند يذكر أيضا وجها آخر يمكن أن يكون هو الفرق، معنى نفس الرد اللي نقول للصاحب الرياض وصاحب الجواهر أنه ما منحصر الفرق بسؤال الإمام في هذا حتى تستدل به. لذلك قلنا قبل قليل أنه فرق بين أن تكون الرواية بلحاظ حكم ما هاي نأخذها وبين أنت تقربها، أنت تقربها هذا فهمك، يمكن أن يكون لها فهم آخر كما رأينا الآن. ماذا يقول النراقي؟ يقول كاحتمال أن يكون غرضه عليه السلام لما سأل أفريضة أنه لو كان فريضة يأمره بالمقام والصيام إن أمكن، سيما إن كانت الفريضة مما يتضيق وقتها كواجب معين. هذا هم جيد، فرق يطرحه صاحب المستند المحقق النراق. الإمام لما سأل أفريضة حتى إن أجابه نعم فريضة يقول له إذن الأولى لك أن تبقى مقيما حتى تقدر الصوم، لأن إذا سافرت تفطر وهذا فرض وقته مضيق، حصل أجر السفر تقدر تسافر غير يوم. يمكن له لا يمكن أن يكون وجه السؤال هذا لما سأل أفريضة حتى يسمع، إن قال له فريضة قال له لعد أولى من أن السافر أمكن في مكان في مكانك وصب، وإذا تطوع أجاب بالتطوع. هذا أيضا وجه يطرحه المحقق النراقي، ويطرح وجها آخر يقول: أو كان غرضه أنه إن أجاب بالفرض بأنه فريضة يستفسر عن أنه هل هو النذر المقيد أم غيره. الإمام لما سأل أفريضة، فإن قال نعم فريضة، يقول له فريضة شنو؟ يعني أنت ناذر نذر مطلق؟ لو نذر مقيد أن تصوم في السفر، إذا نذر مطلق ما يجوز لك الصوم بالسفر، بس إذا ناذر نذر مقيد بالسفر يصح الصوم من نذر المقيد بالسفر. هذا أيضا وجه صحيح. فإذن الآن نرجع إلى ماذا؟ إلى هذا القراءة الجديدة، قلنا بالروايات، وشفنا أن صاحب الرياض قرأ صحيحة البزنطي قراءة أخرى، قال أن الإمام لما سأل أفريضتون، ما الوجه في سؤال الإمام؟ لو كان كما تزعمون أن الصوم المندوب كالصوم الواجب كلاهما محرم في السفر، قال الإمام يخصمها من أول، يقول له خلص الصوم مطلقا حرام في السفر. فوجه تفصيل الإمام عليه السلام أنه يوجد فرق في الحكم بينهما، فإذا كان محرما الصوم الواجب يعني شو يصير المندوب؟ مكروه. لكن رددنا عليه بأن يمكن أن يوجد أكثر من فرق غير هذا الذي ذكرته ولا ينحصر به. صاحب الوسائل أيضا إذا رجعتم للروايات أيضا من القائلين بالجواز على كراهية، هو عنوان الباب هكذا، هو عنوان الباب التي ضمت هذه الأحاديث جواز الصوم المندوب في السفر على كراهية، وعناوين الأبواب كما تعلمون فتاوى صاحب الوسائل يعني مؤلف الكتاب. زين، فالروايات زين الأمامة ماذا قال عنهم؟ صحيحة البزنطي موثقة عمار الساباطي، كيف وجههم هذا أني قال أما صحيح البزنطي قال هذا مخصوص بالمكة والمدينة. سألت أبا الحسن عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال لا تصم، يعني إذا كان سفرك في مكة والمدينة لا تصم، مو مطلق السفر. رد صحيحة البزنطي من الذين وثقت عمار الساباطي تقول لا يحل الصوم فريضة كان والصوم في السفر معصية، قال هذا فريضة كان أو غيره، يعني مو واجب ومندوب كما فهمت، لا اثنين واجبات، بس فريضة هذا الواجب بالكتاب والغير الفريضة الواجب بالسنة. برت علينا طبعا مصطلح لدى القدماء موجود، يقول فهذا إذن فريضة كان أو غيره، يريد أن يقول فقط الواجب، لكن الواجب سواء كان وجوبه فرض بالكتاب أو كان وجوبه فرض بالسنة كلاهما لا يجوز، هذا مو فريضة أو غير فريضة يعني مندوب. فماذا بقي لكم أنتم أيها المانعون من الصوم؟ إذن رواياتكم لو لاحظتم غيرين، صحيحة البزنطي خاصة بمكة والمدينة، وموثقة عمار خاصة بالواجب لم تتعرض للمندوب، لكن الواجب فيه شكلان، واجب بالكتاب واجب بالسنة، اللي يسمى فريضة هو الواجب بالكتاب وغير الفريضة الواجب بالسنة، فأجنبية عن صوم التطوع، هذه الرواية أجنبية إذن عن صوم التطوع. لكن كما ترون أنها محامل بعيدة ومخالفة للظاهر ولا يمكن الاعتماد عليها. ولو سلمنا، هاي أول مناقشة الأولى مع صاحب الوسائل، أنها محامل بعيدة ومخالفة للظاهر بشكل واضح ولا يمكن الأخذ بها، هذا المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية أنها لو تمت هذه المناقشات غايتها ماذا؟ إما إجمال الطائفتين أو تعارضهما، إما تقول بهذه المناقشات تصبح الروايات كلها مجملة ما نقدر نخرج منها بنتيجة، لأن طائفتين صار المجملات في المناقشات، أو تتعارض الطائفتان، وإذا تعارضتا نرجع للعمومات الفوقانية اللي هي على ماذا تدل؟ على المنع وعلى الحرمة، فإذا أيضا رجعنا إلى القول بالحرمة. فإذا هذا هو الوجه الأول، لاحظوا سمينا كل قراءة جديدة في الروايات، قلبها رأسا على عقب، شفنا صاحب الرياض استدل بصحيحة البزنطي، وشفنا صاحب الوسائل رد هذه الروايات، فلذلك قلنا الوجه الأول للقائلين بالجواز هو قراءة أخرى في الروايات، لكن ناقشناها كل هذه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مما نريد أن نتمم الاستدلال به بعد قراءة الروايات، وهو لصاحب الجواهر قدس السر في الجزء 16 339، قال: فحوى ما دل على جواز نذره الظاهر في ثبوت مشروعيته قبله. إذا الآن يبدو بعض يعني الحوزات تدرس كتاب الرياض كمتن يعني فقهي، هذا شيء جيد أن يكون مستوى الطلبة في السطوع بمستوى يدرسون الرياض. يعني علمت هاي كان في الأزمنة السابقة هو موجود، بس علمت إلى الآن بعضهم يدرس الرياض يعني على مستوى اللمعة المكاسب. يعني هالمستوى شيء جيد أن يكون الطلبة في السطوع ويدرسون الرياض بهذا المستوى، والمدرس أيضا همسة كيف يشرحه ما أدري حسب المدرس، بس هذا مستوى الرياض جيد. هذا الوجه الأول أقصد لي قرانا، هذا لصاحب الجواهر. الوجه الثاني إذن فحوى ما دل على جواز نذره صوم المندوب الظاهر هذا الجواز في ثبوت مشروعيته قبله، قبل النذر. وهذا سيأتي عنوان مستقل، صوم المندوب في السفر يمكن أو لا، لكن هذا هو الوجه الثاني، أنه نحن نعلم أن النذر لا يصح إلا أن يكون متعلقه راجحا. زين، صوم المندوب يجوز نذره في السفر لو لا؟ يجوز، وتقولون بالالتزام به كما سيأتي. فكيف صح نذر صوم المندوب في السفر إذا كان محرما؟ نذر المحرم خلا يجوز، فمعنى إذن هو جائز بدليل أنه يصح نذره ويلزم نذره في السفر، ولو لم يكن جائزا لما صح نذره، لا يجوز نذر المحرم. هذا الوجه الثاني، وصاحب الجواز طبعا متأخرين قائلين بالجواز. هذا إذن الوجه الثاني، ومناقشته ناقش صاحب الجواهر نقول: ثبوت المشروعية قبل النذر دعوى تحتاج إلى دليل، إذ لعل الصوم المندوب في السفر محرم، إلا أنه إذا تعلق به عنوان النذر أصبح جائزا، وهذا ما سنبحثه في العنوان التالي. يعني هذا أول الكلام، هذه الدعوة أول الكلام، أنه لو لم يكن راجحا لما جاز نذره. لا، هذا سنناقشه إن شاء الله بالفصل الآتي بالعنوان الآتي، فلا يمكن أن تتمسك بذلك. لعل الصوم المندوب في السفر محرم، لكن إذا تعلق به عنوان النذر أصبح جائزا. شلون؟ هذا قدرة قادر بالبحث التالي إن شاء الله تعالى سيكون. فإذا هذا ردينا الوجه الثاني. الوجه الثالث أيضا ذكره صاحب الجواهر، وهو قاعدة التسامح بأدلة السنن، وهذا أيضا غريب منه قدس سره، لأن القاعدة لا تجري هنا لوجود الأدلة المانعة. مع وجود الأدلة المانعة عن صومه في السفر لا تأتي بعد قاعدة تسامح بأدلة السنن. إذن هذا الوجه الثالث أيضا مما جمعناه لكم من المصادر أيضا ليس تاما. فبقي إذن القول الصحيح هو القول بالمنع، وهذا القول بالمنع رجحناه بمرجح تقريبا شو ما سمينا في يوم ما بالمرجح المساوي، اللي هو قلنا مساوي يعني من سمخ الأدلة، لكنه ليس ناظرا إلى هذا الحكم. ما هو هذا المرجح؟ الروايات المانعة من صوم الثلاثة أيام المسنون لكل شهر، فلو صح الصوم المندوب في السفر لكانت هذه الثلاثة أولى مصادقه، هذا إذن المرجح الذي نريد أن نشرحه لكم، هذا عنوانه. عندنا ثلاثة أيام مستحبة ومسنونة وبأدلة صحيحة، أول خميس وأخير خميس وأربعة بالوسط، هاي استحبابها ثابت وأكيد. وعندنا روايات تنهى عن صوم هذه الثلاثة أيام في السفر، فلو كان الصوم في السفر، صوم المندوب في السفر جائزا لكان أوضح مصادقه وتطبيقاته هي هذه الثلاثة. لماذا ينهى الإمام عن صوم هذه الثلاثة في السفر إذا كان الصوم المندوب جائزا في السفر؟ من تلك الروايات موثقة عبد الله بن سنان، وهي تجدونها في كتاب الصوم في الوسائل أبواب من يصح منه الصوم باب 23 حديث 234. موثقة عبد الله بن سنان في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران يقضيه، فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها في كل شهر، حتى الثلاثة أيام. نعم خل يقضيها محافظة على هذه السنة الشريفة، لكن لا يصومها في السفر، فلو كان الصوم المندوب في السفر جائزا لكانت هذه الثلاثة أولى من غيرها. فالإمام يقول لا يصوم ولا يقضي إلا الثلاثة ليقضيها، لكن ينبه الإمام عليه السلام حتى ليس الخلط بين قضاء الواجب والمستحب، فيقول: ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. لا تفهم من القضاء أنه يجب القضاء، لا، بس هي سنة صالحة أريدك تحافظ عليها، إذا ما قدرت تأتي بها بعذر السفر قضيها، لكن لا تفهم أنه واجب، لكن أريد أن تدوم على هالعمل الصالح. رواية أيضا في نفس المجال ونفس الباب صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ كأنه مسلم عند السائل والمجيب أنه ما يجوز صوم ثلاثة في السفر، لكن السؤال يقضيها لو لا؟ قال: لا. رواية المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام: أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه حصة الشهر ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي. فهذا إذن وجه مرجح للروايات، وإنما اعتبرنا مرجح به اللحاق لأنه ليس مسوقا لبيان هذه المسألة، لا، هو لمسألة الثلاثة أيام، لكن قربناه للاستدلال. فهذا إذن انتهى المورد الأول من موارد الصوم المستثنى في السفر، باعتبار أن الحكم في السفر هو لزوم الإفطار، واستثنيت موارد. أحدها الآن شفنا، هل الصوم المندوب مستثنى أم لا؟ لا، ليس مستثنى الصوم المندوب، لا يصح الصوم المندوب في السفر، هذا إذن هو الأقوى. المورد الثاني الذي عرض هو الصوم المنذور في السفر، وهذا في النص خل أقرأ لكم، يعني كتبته لأن حتى تكون خارطة البحث فيه، لا بأس أن تكتب حتى يكون أمام كنت خارطة البحث. وقوع الصوم المنذور في السفر له حالات ثلاث بلحاظ إرادة وقصد الناذر له. الأولى أن يطلق النذر، كأن يحدد نذره بصوم كل خميس من دون التفات إلى أنه قد يقع سفر في يوم الخميس، فهل يشمله نذره أم لا؟ فهنا نذره مهمل من هذه الناحية، وإن كان اللفظ بذاته مطلقا شاملا لكل خميس، لكن الناذر لم يطلق نذره بهذا اللحاظ. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطلق نذره، كالأولى من الناحية، أن يطلق نذره مع إرادة الناذر للإطلاق سواء صادف الخميس كونه حاضرا أو مسافرا، أي لاحظ في التزامه بالنذر حتى لو وقع سفر في اليوم المعين. الحالة الثالثة أن ينذر صوما معينا ويقيده بكونه في السفر، كأن ينذر أن يسافر كل خميس لزيارة الإمام الحسين عليه السلام صائما. هاي خارطة الطريق والحالات الثلاث. نحن كلامنا الآن المورد الثاني، انتهينا المورد الأول، الصوم المندوب ورأينا أنه ممنوع، الصوم المندوب في السفر. الآن دخلنا بعنوان الصوم المندور في السفر. الصوم المندوب فيه حالات ثلاث. تارة الشخص ينذر لله على نذره، لست بقصد الإنشاء الآن، أنا بقصد التعليم، لله علي نذر أن أصوم كل خميس، ما ملتفت إلى أن هذا الخميس قد يصادف سفر، فلو سألناه أنه أوقف أنت هذا الخميس إذا صادف في يوم ما سفرا مصر على نذرك أن تصوم الخميس حتى لو كان سفرا، يقول لك ها أوقف خلي أفكر، أنا ما ملاحظ هذا الشيء، ما ملتفت، فأطلق نذره كل خميس رغم إطلاق ذاتي لللفظ أكو، قال أصوم كل خميس، لكن إطلاق لحاضي من قبل ماكو، ما ملتفت إلى أنه يمكن أن يصادف الخميس فتسفر إلى هذه الحالة الأولى. إذن ما ملتفت إلى قضية الصوم في السفر. الحالة الثانية يطلق نذره يقول لله علي نذرون أن أصوم كل خميس سواء كنت حاضرا أو مسافرا، أطلق نذره لكن ملاحظ بالإطلاق أن يمكن أن يكون الخميس صادف سفر. هو واضح الفرق عن الأول. الحالة الثالثة لا لا، هو أصلا نذر صوم مقيدا بالسفر، لله علي أن أصوم كل خميس وأخرج صائما إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين، هو مقيد نذره في السفر. حالة ثالثة. فإذا لكي نحقق الحكم في هذه المسألة علينا أن ندرس الحالات الثلاث، لأن الروايات الواردة هنا بعضها يشير إلى بعض الحالات وبعضها يشير إلى حالات أخرى، فلا بد إذن أن نبحث هذا العنوان بحسب هالحالات الثلاث. وأقوال الفقهاء أيضا ستجدونها في اختلاف بين وواسع في هذه المسألة، من الحرمة مطلقا لكل الحالات إلى الجواز مطلقا لكل الحالات إلى التفصيل بين هذه الحالات، فيصح في بعضها دون الأخرى، أقوال جدا واسعة في هذه المسألة، لكن لابد أن نضع النقاط كما يقال على الحروف ونحررها حالة حالة، وثم كل حالة ندرسها على حدة، ويمكن سوف إذن نفهم هذا ربما التعارض الذي يعتقد ويظن بين الروايات، ولا هاي ملاحظة هالحالة هاي ملاحظة هالحالة هاي ملاحظة هالحالة، فيكون وجه إذن لفهم الروايات ورفع التعارض بينها. لكن قبل أن ندخل في البحث الإثباتي في الأدلة علينا أن نحرر بحثا ثبوتيا، ونستغرب طبعا من الفقهاء أنه لماذا لم يحرروه هنا رغم أن له أيضا أثر رئيسي في هذا المقام، ولعله كما هكذا يعني حدثا مني أن الذين منعوا من صحة النذر مطلقا في كل الحالات مع وجود الروايات إنما هو هذا الإشكال الثبوتي في ذهنهم، وإلا روايات معتبرة أمامهم صحيحة سندا واضحة دلالة تدل على الجواز، لماذا لم يأخذوا بها؟ فظاهر أكو إشكال ثبوتي مستحكم، ومع وجود هذا الإشكال خلص يؤولون الروايات، ما يمكن قبولها على ظاهرة. ما هو الإشكال الثبوتي؟ الإشكال الثبوتي ملخصه لين بعدين إن شاء الله نشرح لهم ما حرروا هنا. الإشكال الثبوتي هو أنه تشترطون إجماعا أنه يشترط في متعلق النذر أن يكون أمرا راجحا. جيد. والآن حررتم أن الصوم في السفر محرم، فكيف يصح تعلق النذر بأمر محرم؟ ما عليها بالروايات، هذه قضايا ثابتة. فإذا أجت روايات على خلاف ذلك، إما أأولها أو أبحوش بيها كما يقال، أطلع فد نقاط ضعف كما فعل المحقق الحلي في الشرائع والمعتبر، وقال ضعف واستغربوا منه، كيف يقول المحقق الحلي ضعف؟ وين الضعف؟ رواية صحيحة سندين واضحة دلالتين. أعتقد أن المحقق الحلي منطلق من هذا الإشكال الثبوتي، فلذلك مرغم أن ما يأخذ بالرواية. فإذا علينا أن نحرر هذا ونجيب عن هذا الإشكال الثبوتي قبل أن ندخل في المناقشة الإثباتية بالأدلة، وأنه أي من هذه الحالات صحيح وأي منها ليس صحيحا. لم يحرروا في كتاب الصوم هنا، لكن حرروه، أنا بس المقدمة أعطيكم حتى تراجعون، حرروه في كتاب الحج. في كتاب الحج نفس الإشكال الثبوتي، أنه الإحرام قبل الميقات غير جائز، لكنهم قالوا أنه بالنذر يجوز، فرجع الإشكال أنه النذر لابد أن يكون متعلقه أمرا راجحا، والإحرام قبل الميقات أمر محرم، فكيف جاز الالتزام به وكيف صح هذا النذر؟ الإشكال محرر هناك في كتاب الحج. المشكلة هو أول خلنا نتكلم عن أصل الموضوع وجائز لولا طبعا من لوازمه وتبعاته. إذن فإذا كان أمرا مرجوحا ومحرما كيف جاز بالنذر؟ ونحن نشترط في متعلق النذر أن يكون أمرا راجحا. هذا في كتاب الحج أشاروا إليه، لكن قلب كل مصادر الآن في كتاب الصوم من المستمسك يعني المعاصرة والمستند إلى الجواهر والرياضة ومستند الشيعة والمدارك، لا تجد أحد تحدث عن هذا الإشكال الثبوتي. رغم مقتضى الترتيب الفني للفقه كتاب الصوم سابق على كتاب الحج، فالمفروض أننا هذا لو تقول أنه في كتاب الحج الناقشه وكتاب الصوم قبل الحج، فلازم تحرر أنت وين في كتاب الصوم، أو اللي كتاب الصوم سابق لكتاب الحج. وبعدين هم في كتاب الحج يقولون هناك أنه يربطون يعني بين هذين الموردين في كتاب الحج، ويأخذوا بالصوم وكأنه مسلم. أنت ما ناقشت بالصوم حتى تأخذ بالحج مسلم. سننقل لكم نصا ربما من العروة، من يجي لهذا الإشكال بالحج يقول يجوز ويصح وكذا، كما جاز نذر الصوم في السفر. أنت ما جاوبتني عن الإشكال في كتاب الصوم حتى تستدل به بكتاب الحج. إن شاء الله هذا نطلع عليه، لكن أنا بدل مقدمة أنطيكم إياه أفتح ذهنكم على الإشكال حتى ترجعون إلى كتاب الحج وتشوفون هذا الإشكال الثبوتي، حتى بإذن الله تعالى نناقشه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم